الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. من حديث التاريخ كلمة تحتاج إليها الأمة الآن، لأن هناك متغيرات ثقافية تريد أن تصد الأمة عن تاريخها. شاع بين المثقفين نظرية لأحد الغربيين وتراجع عنها، يقول بنهاية التاريخ وأن الحضارة الغربية هي نهاية التاريخ، يعني نهاية التاريخ في العظمة والتقنية وحقوق الإنسان إلى آخره. ولن تكون نهاية التاريخ، لأن الذي نؤمن به أن بداية تاريخنا بل ونهايته إنما هي من تاريخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي بدأ تاريخنا كأمة الإسلام بالمعنى الخاص، وشريعته ودينه باق، ونهاية التاريخ أيضا مع دينه وشريعته حين تأتي أشراط الساعة وينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام. أسأل الله أن ينقذها من الأرجاس والأنجاس من الباطنية والملاحدة. ينزل هناك ليجري ما قدره الله عز وجل من خير ونعمة في جزيرة العرب. يمكث في الأرض ويحكم بالقرآن ويكسر الصليب ويضع الجزية أي يلغيها، ويحج أو يعتمر إلى مكة، ويحكم بما حكم به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن والإسلام ناسخ لما قبله. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم وتزوج وولد له وأقام شريعة القرآن تخرج الأرض خيراتها وتعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، فتخرج شجرة الرمانة الواحدة تشبع القبيلة من الناس، ويأمن الناس بحكم الله عز وجل حتى تأمن الأمة من الحيوانات المفترسة والحيات، فترعى الذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات السامة فلا تضره. وستبقى هذه الأمة إلى ذلك العهد قائمة بالحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فإذا عرفنا بداية التاريخ ونهايته، وليس النهاية النهائية وإنما هي أشراط الساعة ثم قيام الساعة ثم اجتماع العالمين لرب العالمين ليكون هناك الخلود الدائم الأبدي، إما في جنات ونهر أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، وإما في جهنم وسقر أسأل الله أن يعيذني وإياكم ووالدينا منها. فيما بين البداية والنهاية كما قال ابن كثير وسمى تاريخه بهذا الاسم، هناك أحداث ووقفات. والحديث يطول، لكن سأقف وقفات يسمح بها الوقت أو مما يسمح بها الوقت. الوقفة الأولى، الأمة كان يقودها رسول الله وكان ينزل الوحي من السماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لهذه الأمة، وقد جاء الحديث بذلك، أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان الناس في أمان، العهد المكي، الهجرة النبوية، الجهاد، الفتوحات، دخل الناس في دين الله أفواجا، فكان الصحابة في أمان، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد ينام قرير العين لا تهمه أي مشكلة ولا أي حادثة ولا أن تنزل به أي نازلة، عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فيسأله. شوف الأمان بوجود هذا النبي الكريم. الأمة مشكلات، قضايا كبار، قضايا صغار، أحداث، كان الناس مطمئنين بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحل لهم المشاكل وينفس عنهم الكرب، وما من شدة إلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفها بوحي من ربه سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام صعق المسلمون والصحابة بانطفاء هذا النور وانتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هم قرأوا القرآن، والله عز وجل قال لنبيه في آيات يحفظها الصحابة: إنك ميت وإنهم ميتون. يقرؤون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مخلدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم رب العالمين يعلمه الصحابة، لكن ما كانوا يتوقعون أن الأمر يأتيهم بهذا الشكل وبهذه. ولهذا صعق الصحابة، وعمر كاد ألا يصدق، ولما علم بالحقيقة لما تكلم أبو بكر انهارت قواه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الشديد الصلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذا عمر فكيف بغيره؟ صعق المسلمون. هنا الوقفة مع حدث التاريخ. الصحابة ما الذي صنعوه بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى حبيبهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، حتى ندرك ما هو هذا الدين، وأن أولئك الذين يتكلمون عن الإسلام بأنه دين الموت ودين النوم، أنهم مغرضون أو جاهلون. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أهل الإيمان وأهل الزهد في الدنيا وأهل الآخرة، قلوب هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في طريقها إلى الله إلى الآخرة. هؤلاء الزهاد العباد ما الذي فعلوه؟ هل جلس الصحابة في مسجد المدينة وقالوا نقرأ القرآن ونعبد الله حتى نلحق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأكرم بهذه العبادة والطاعة؟ هل قعد الصحابة؟ الحدث التاريخي يقول إن هؤلاء الصحابة الزهاد العباد أهل الآخرة هم الذين انطلقوا إلى مشارق الأرض ومغاربها يفتحونها. إذن إذا ربيت النفوس على عبادة الله والزهد في الآخرة يكون هناك البناء. وأنا أتعجب ممن لا يستحضر أن الله عز وجل في كتابه من أوله إلى آخره يذكر بالآخرة، فإذا جاءت الدنيا أخبر أنها متاع قليل، البقاء فيها قليل، والرسول يقول إنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. هل معنى هذا أن الإسلام يأمر بترك الدنيا؟ قال لك لا. لماذا؟ لأن الآخرة تحتاج إلى محفزات، أما الدنيا فنفوسنا متعلقة بها لا نحتاج إلى محفزات، أليس كذلك؟ ما منا واحد يقول لو أعطي قصراً أو أعطي مالاً أو ملك ملياراً يقول والله أنا أرفضه، الدنيا متاعها قليل، ما منا أحد يقول هذا. فلا حاجة إلى أحد أن يقول لنا أعمروا دنياكم وافعلوا وافعلوا، لأن قلوبنا ونفوسنا للأسف متعلقة بها. لكن في مقابل ذلك شوف الآخرة كيف نغفل عنها، كيف نزهد فيها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انطلقوا وهم الحفاة الجائعون، انطلقوا على أرجلهم وعلى ما تيسر من ركاب الخيل والإبل إلى مشارق الأرض ومغاربها يفتحونها. إذن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. انطلقوا فاتحين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد أخبرهم رسول الله بالفتوحات، انتبهوا لهذا الوقت التاريخي. في غزوة الخندق لما جاءت الصخرة وصعبت على الصحابة وأتوا إلى الرسول ضربها 3 ضربات، وكان ذلك في الليل لأن الصحابة كانوا يحفرون الخندق في الليل والنهار. فلما ضربها الضربة الأولى سطع منها نور، فقال صلى الله عليه وسلم: أضاءت منها قصور كسرى ولتفتحن بإذن الله. الثانية: أضاء منها النور، فقال: أضاءت منها قصور الروم ولتفتحن بإذن الله. الثالثة: أضاء منها نور وتفتتت، فقال: أضاءت منها قصور اليمن ولتفتحن بإذن الله. الصحابة سمعوا هذا الخبر من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون علم اليقين بالفتوحات وأن ما أخبر به الرسول واقع. كذلك أخبرهم عن فتح بيت المقدس، وعده صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة البعيدة، يعني البعيدة عن الساعة والقريبة له صلى الله عليه وآله وسلم. فعد من أشراط الساعة موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس. لكن الصحابة ما اكتفوا بالوعد وقالوا: الرسول أخبرنا وسنمكث في المدينة والفتوحات ستأتي. لا، الصحابة على ضعفهم وضعف إمكانياتهم أخذوا بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية، فانطلقوا فاتحين يفتحون مشارق الأرض ومغاربها رحمة بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ثم استقبلتهم البلدان راغبة فيهم وفي فتوحاتهم، لأنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ومن هنا يا أيها الإخوة، ونحن الآن جالسون وأمامنا ما يزيد عن 60 دولة من الدول من المسلمين كما أشاهد الآن بأم عيني، كلهم بفضل رب العالمين وبفضل تلك الفتوحات. أرأيتم لو لم يكن هناك جهاد، ستبقى فارس العراق وفارس والروم ومصر وغيرها على كفرها. لكن بفتوحات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن هنا فإنني سأنتقل نقلة، لأن الحديث عن التاريخ طويل، سأنتقل نقلة سريعة إلى بلاد فارس، الدولة العظمى في ذلك الوقت، التي فاجأها أن العرب يغزونها. كانت الفرس في ذلك الوقت تشبه الدول الغربية، أمريكا وغيرها، تتحكم. كان العرب وقبائل العرب لا قيمة لهم حتى عند الفرس، فكانت لا ترسل لهم مندوبا من بلاد فارس، وإنما ترسل لهم أحد مندوبيها في اليمن يذهب إليهم ويتحكم فيهم أو يصلح بينهم إذا اختلف. يعني إيش؟ يعني بلاد فارس من العظمة، إلى أنها عندها وسطاء يتحكمون في من وراءهم كما تفعل الدول العظمى في عالمنا المنهزم في هذه الأيام. وللأسف الشديد لما تكون الأمة مهزومة يتحكم فيها أعداؤها بشكل أحيانا يبعث على الأسى. بلاد فارس تفاجأوا، هؤلاء العرب ما الذي أخرجهم؟ ما الذي حدث؟ نعم، هم لا يدرون أنه حدث حدث كبير جدا في تاريخ الأمم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل قائد الفرس إلى قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، قائد معركة القادسية أحد العشرة المبشرين بالجنة، فأرسل إليه: ابعث لنا مندوبا نكلمه. فأرسل إليه أحد من حوله، شخص يقال له ربعي بن عامر، فذهب إليه. فلما التقى بقائد الفرس، ونختصر القصة لأجل الشاهد والحدث، قال له بعد أن وصل إليه: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي غيركم أيها البدو الرحل؟ انتبهوا، هذه الأمة لا قيمة لها إلا بالإسلام. بدو رحل متنازعون متخاصمون قبائل مختلفون، ما الذي غيرهم؟ لا يمكن أن يغيرهم، ولا أن يجمع بين كلمتهم، ولا أن يوحد صفوفهم، إلا الإيمان والتوحيد واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان السؤال من قائد الفرس: ما الذي جاء بكم؟ فقال كلمات أحب أن أقف عند واحدة منها. قال له: إن الله ابتعثنا، شوف التوحيد، بعض الناس يقول أنا جئت، أنا أرسلت القوات، أنا فعلت، ينتفخ. قال: لا، إن الله ابتعثنا، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان. يقول الأديان، فكيف الأنظمة البشرية؟ نهاية التاريخ هي نظم أوروبا وأمريكا؟ هذه نهاية التاريخ التي يسعى إليها المسلمون وللأسف الشديد ويركضون وراءه؟ ودائما نعبر ونقول: نلحق بالركب، لابد نلحق بالركب. من هو الركب؟ ركب الغرب العنصري، ركب الغرب الذي يكيل بمكاييل، ركب الغرب الإباحي الذي يبيح الشذوذ ويفرضه على المسلمين، ركب الغرب الذي يقصف ويدمر. نلحق بالركب، أي ثقافة، أي فكر؟ يا أمة الإسلام وعندكم هذا النور المبين كتاب الله، وعندكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلت إليكم محصة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ للأسف الشديد كأن الغرب بحضارته، نعم عنده تقدم مادي، والأمة مأمورة واجب عليها أن تتقدم ماديا، وهي آثمة إذا لم تتقدم ماديا من جميع النواحي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لا يمكن أن تكون ثقافة الغرب وإلحادة وعبثة. يعني الفكر الغربي كان في مرحلة حداثة اللي هي رفض كل ما يتعلق بالقديم والدين، انتقلوا إلى مرحلة ما بعد الحداثة التي هي الفوضى، يسمونها التفكيك والتقويض، الفوضى الفكرية. هل هذه هي قدوة شبابنا؟ للأسف الشديد. هل هي الركب العالمي الذي نطلب منا أن نلحق به؟ التاريخ يعلمنا أن هذا الرجل قال لقائد الفرس في ذلك الوقت: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ما أجمل العبارة، ومن ضيق الدنيا، لأن الدنيا بالنسبة للكافر ضيقة ما يتحمل، لابد يلهث ويركض ويسكر وشهوات ولا يتحمل أي خلل، ينتحر. ليه؟ لنضيق إلى سعة الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه إذا التفت المؤمن إلى الآخرة اتسعت له الدنيا، وصارت بالنسبة لمادياتها لا تساوي شيئا، وبالنسبة لأخروياتها صارت الدنيا مزرعة عظيمة للأعمال الصالحات. الكلمة الطيبة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر بمعروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فكيف بالإنفاق؟ كيف بالجهاد؟ كيف ببر الوالدين؟ كيف بالولد الصالح؟ كيف كيف؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وانتصر المسلمون في القادسية وفتحوا تلك البلاد، ونسأل الله عز وجل أن ينقذها من الباطنيين وأعداء الدين.